ثم قال المصنف بعد ذلك نعم والرؤية
قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما
الرؤية هذه من أخص الصفات التي حصل فيها النزاع وقد أجمع السلف على أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب في عرصات القيامة وفي الجنة. أجمع السلف على أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة. والدليل على ذلك الكتاب والمتواتر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. وقد نفى الرؤية أئمة الجهمية والمعتزلة وطوائف من الشيعة المقلدة للمعتزلة، وهذا المذهب بدعة بإجماع السلف، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن من بلغته نصوص الرؤية ولم يقل بها فإنه يكون كافرا إذا قامت الحجة عليه بها. وقد جاء عن غير واحد من السلف كأحمد ومالك أنهم سموا الخلاف في هذه المسألة كفرا أو جعلوا الخلاف في هذه المسألة كفرا، ولا شك أن الأمر كذلك، فإن من خالف صريح النصوص ومتواتر السنة وصريح الإجماع فإن قوله يكون كفرا وإن كان قائله لا يكفر ابتداء، كالمسألة التي تقدمت في قول من قال إن القرآن مخلوق فلا فرق بين المسألتين في الحكم. وأما دلائل الرؤية فمن القرآن قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن النظر أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى فدل ذلك على أن المراد به النظر في الأبصار، وتعلم أن النظر في لسان العرب يأتي بحسب سياقه على غير معنى، كقوله انظرونا نقتبس من نوركم وكقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فهذه معاني مختلفة. وهذه قاعدة من أهم القواعد لطالب العلم في فقهه لمذهب أهل السنة ودلائلهم، أن تفسير الأئمة للآيات والأحاديث النبوية ليس معتبرا بوضع الكلمة المفردة في اللغة، بل هو معتبر بسياق الكلام نفسه. مثلا من قال إن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال إن النظر هنا بمعنى الانتظار، لأن النظر يقصد في كلام العرب على معنى الانتظار، ومنه قوله انظرونا نقتبس من نوركم، أو قال إنه التفكر لأنه يأتي في كلام العرب كذلك، ومنه قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات، أي نظر تفكر أو نحو ذلك. ومثله في الصفات الأخرى في قول من قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال إن اليد المراد بها هنا النعمة، لأن العرب تذكر اليد وتريد بها إيش؟ النعمة. هنا يكون من الغلط أن تقول إن العرب لا تعرف اليد بمعنى النعمة، لماذا؟ لأن العرب تعرفها، ومنه قول أبي بكر مثلا لعروة بن مسعود في الحديبية كما في الصحيح لولا يد لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد يعني لولا نعمة لك علي. إنما الذي أوجب أن تفسر الصفة أو يفسر السياق بالصفة في الموضعين هو السياق، فإن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ذكر لفظ اليد هنا مثنى مضاف، وإذا ذكر مثنى مضاف فإنه لا بد أن يفسر بالصفة القائمة بموصوفها، ولا يمكن أن يكون المراد به النعمة أو نحو ذلك. ومثله في سياق الآية في رؤية الله. ومن دلائل الرؤية قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وترى أن لفظ الزيادة لفظ مجمل، لكنه صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الذي رواه مسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، ومن هنا كان هذا اللفظ مفصلا بالسنة. ومن دلائلها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن الله نفى إيش؟ الإدراك، والإدراك قدر زائد على أصل الرؤية، فلما خص القدر الزائد بالنفي دل على أن ما دونه يكون ثابتا. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، نفى الله سبحانه الإدراك، والإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية، فلما خص القدر الزائد بالنفي دل على أن ما دونه يكون ثابتا، وإلا لا معنى لتخصيص القدر الزائد بالنفي. بمعنى لو كان أصل الرؤية ممتنعا هل يكون لتخصيص القدر الزائد بالنفي معنى؟ الجواب لا. ومعلوم في حس بني آدم أن بين الإدراك وأصل الرؤية فرقا، فإنك إذا رأيت الشيء هل يلزم أن تكون أدركته بصرا؟ يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. أنت ترى البعيد فتعلم أنه إنسان، لكن هل تعرف هو زيد أم عمر؟ لا. فتسمى رائيا له، لكنك لا تسمى إيش؟ مدركا له. قال الرجل لابن عباس: يا ابن عباس، إن الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول: لا تدركه الأبصار. فقال له ابن عباس: ألست ترى السماء؟ قال الرجل: إيش؟ بلى. قال: أتدركها كلها؟ قال الرجل: بلى أم لا؟ قال: لا. قال: فالله أعظم. فإن كل واحد من الناس تقول له: ترى السماء؟ يقول: نعم. تقول له: ترى الشمس؟ يقول: نعم. لكن هل يدرك ما هي الشمس أو يدرك كل السماء أو ماهيتها؟ الجواب لا. ولهذا أثبت الله لنفسه الرؤية وقال: لا تدركه الأبصار. وأما قول من قال إن تفسير الآية لا تدركه الأبصار أي لا تراه في الدنيا، فهذا قول قاله طائفة من أهل السنة ولكنه ليس براجح، بل الصحيح أن الآية على عمومها. وهذا من خصائصه سبحانه أنه يرى ولا يدرك، بخلاف غيره فإنه إذا رؤي إيش؟ يدرك أو يكون أو يكون ممكن الإدراك، فإن كل ما سوى الله إذا رؤي فإنه يرى ويدرك أو يكون مما يمكن إدراكه، بخلاف هو سبحانه وتعالى فإنه تنزه عن سائر مخلوقاته. وهذا معنى قوله: ليس كمثله شيء، أي في صفاته الثابتة، فهو يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم من علمه شيء ولا يحاط به علما. ومن دلائلها عند أهل السنة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. ووجه الدلالة من جهة أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية، ولو كان كما تزعم المعتزلة من أصل التوحيد أن الله سبحانه لا يرى وتمتنع عليه الرؤية للازم من ذلك أن يكون موسى إيش؟ عالما بالتوحيد أم جاهلا؟ للازم من ذلك أن يكون موسى جاهلا بالتوحيد، وتعلم أنه يمتنع أن يبعث الله رسولا ويصطفيه برسالاته وبتكليمه على الناس ويكون جاهلا بأصل من أصول الربوبية، وهو على زعم المعتزلة أن الله يمتنع أن يرى أو تمتنع عليه الرؤية. وقد علق الله رؤيته بأمر ممكن فدل على أنها ممكنة، إلى غير ذلك من أوجه الاستدلال التي ربما لا يسع الوقت للاستطراد فيها. نقول كلمة هنا: المعتزلة نفاة الرؤية والجهمية. عندنا قاعدة: ما نفى جهمي أو معتزلي صفة من الصفات واحتج لنفيه، أو بعبارة أدق وموجب نفيه للصفة دليل من القرآن أو السنة. ما نفى جهمي أو معتزلي صفة من الصفات وموجب نفيه دليل من القرآن أو السنة، أي دليل مفصل من القرآن أو دليل مفصل من السنة. غاية ما يستدلون به ليس كمثله شيء، وهذا دليل مجمل لا دلالة فيه، إنما فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن غيره، وهذا مما استقر عند سائر المسلمين. قد يقول قائل إن هذه القاعدة، وهي قولنا إنه ما نفى جهمي أو معتزلي صفة فاحتج لنفي أو موجب نفيه نص مفصل، قد يقول قائل إن هذا يعارضه ما نراه في كتب المعتزلة أو ما يقع في كتب المعتزلة، فإنهم ينفون الرؤية ويستدلون على نفيها بماذا؟ ترى في كتب المعتزلة ومن قلدهم من الشيعة والإباضية وغيرهم، ترى أنهم يستدلون في كتبهم بقوله تعالى على نفي الرؤية: لا تدركه الأبصار، ويستدلون على نفيها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا ولن تقتضي التأبيد. هذا نزاع يطول، هل هي تقتضي التأبيد ولا تقتضي، هذه مسألة أخرى. إنما المراد ذكره هنا أن القاعدة على حالها. ما الجواب؟ نقول الجواب أنه لو سلم جدلا أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله تعالى لن تراني تدلان على مراد المعتزلة، فتكون نتيجة الدلالة إيش؟ لو سلم جدلا أن استدلالهم صحيح، تكون نتيجة الدليل إيش؟ نفي إيش؟ الرؤية. تكون نتيجة الدليل لو سلم جدلا نفي الرؤية. سؤال: هل المعتزلة تنفي الرؤية فحسب؟ المعتزلة والجهمية تقول إن الرؤية ممتنعة، واضح؟ إن الرؤية ممتنعة، وتعلم أن المنفي قد يكون ممكنا وقد يكون ممتنعا. أنت قال لك هل لك ولد؟ ستقول لا. هل معنى أن الولد في حقك ممتنع؟ لا، إنما هو ممكن لكنه لم يوجد إلى الآن. فإذا الامتناع يستلزم النفي، والنفي هل يستلزم الامتناع؟ لا، بمعنى أن الامتناع أخص من مطلق النفي، فقد ينفى الشيء وهو ممكن وقد ينفى الشيء وهو ممتنع. فلو أن المعتزلة تقف عند الدليل الذي زعمت أنها تستدل به للزمهم أن يقولوا إيش؟ لو كانوا يقفون حقا على الاستدلال بالآيتين لقالوا إن الرؤية منفية ولكن لا نجزم بامتناعها، أو لا نقول إنها ممتنعة، لكن لما قرروا أنها ممتنعة بما يسمونه دليل المقابلة ودليل الانطباع وغيرها من الدلائل الكلامية الفلسفية وحكموا عليها بالامتناع، هل هناك معنى لكونهم يذهبون بعد ذلك يستدلون على النفي بالقرآن؟ لا. وعليه نقول: ما نفى جهمي أو معتزلي صفة وموجب نفيه دليل من القرآن، أي دليل مفصل من القرآن. ومن دليل أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم متواتر الحديث، فإنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نحو 30 من الصحابة، منهم 10 المبشرون بالجنة في الصحيحين والسنن والمسانيد، تصريحه صلى الله عليه وسلم بين يدي أصحابه مع اختلاف أحوالهم أن المؤمنين يرون ربهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: في حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتفق عليه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. وجاء في حديث أبي موسى في الصحيحين وفي حديث صهيب عند مسلم وحديث جرير بن عبد الله البجري إلى غير ذلك. ومن جهل علماء المعتزلة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكبر قضاتهم في زمنه وهو القاضي عبد الجبار بن أحمد صاحب المغني والمحيط بالتكليف وأمثاله قال: وأما ما استدلت به العامة يعني أهل السنة من الحديث فهو أحد لم يروه إلا جرير بن عبد الله البجلي. وهذا جهل من جهتين، فإن حديث الرؤية رواه نحو 30 من الصحابة، فكيف يقول إنه لم يروه إلا جرير ابن عبد الله البجلي، خاصة أن اللفظ الذي ذكره جرير ذكره غيره من الصحابة. وغلط من جهة أخرى، ويزعمه أن دليل الآحاد لا يستدل به، وهذا يقود إلى مسألة وهي ما شاع في كتب طائفة من الأصوليين وعلماء الكلام وبعض علماء المصطلح الذين قسموا السنة إلى آحاد ومتواتر. وهذا التقسيم من حيث هو اصطلاح لا إشكال فيه، وإنما الغلط هو حد من حد فقال إن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، وجعلوا كل ما خالف المتواتر فإنه آحادا، ورتبوا على ذلك نتيجة، أي رتب بعض المتكلمين من المعتزلة وطوائف من الأشاعرة على ذلك نتيجة أن الآحاد لا يحتج بها في إيش؟ في العقائد والأصول. نقول هذا الحد للمتواتر غلط على السنة، لأنهم قالوا ما رواه جماعة عن جماعة، ثم ذكروا خلافا في حد الجماعة، والذي يستقر عليه كثير منهم هو العشرة أو ما يقاربهم. فعلى طريقتهم لا يصير الحديث متواترا إلا إذا رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة كم؟ 10، ورواه عن 10 من التابعين، لا ما يكفي 10، ينقلب إلى أحد، رواه عن كل صحابي 10 فيكون العدد في التابعين 100، ورواه عن التابعين عن كل واحد من هؤلاء 110 فيكون الراوي الثالث 1000، فيكون الراوي الثالث 1000 من الرواة. ومثل هذا لا ترى له مثالا في السنة، وإن فرض له مثال فهو يسير جدا، وقد صرح بعض الحفاظ الذين ذكروا هذا الحد أنه لا مثال له على هذا الوجه. فلو صح أو صحح رأيهم في المتواتر على هذا الوجه لكان نتيجة ذلك إيش؟ أن السنة لا يحتج بها في الاعتقاد، لأنه أين الحديث المتواتر على هذا الحد؟ وأما أن يقسم أو تقسم الرواية إلى متواتر وآحاد على حد يختلف عن ذلك فهذا لا بأس به، وقد ذكر الإمام الشافعي وطائفة من المتقدمين لفظ المتواتر في كلامهم، لكنهم لم يريدوا بالمتواتر هذا الحد الذي زعمه المتكلمون، ودخل على طائفة من الأصوليين وعلماء المصطلح المتأخرين. ومذهب الأشاعرة في الرؤية ملفق من مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، فإنهم قالوا إن الله يرى بلا جهة، وهذا هو الذي تقلده المتأخرون من الأشاعرة لأنهم ينفون العلو وأرادوا بنفي الجهة نفي العلو. قد كان الأشعري وقدماء أصحابه يثبتون الرؤية إثباتا حسنا، وأما متأخروهم كأبي المعالي والرازي فقالوا يرى لا في جهة، أي يرى مع نفي العلو، وهذا قول متناقض، وهذا قول متناقض. عبارة المصنف يعني أبا جعفر الطحاوي رحمه الله عليها بعض التقييد نختم به هذا المجلس، قال: والرؤية حق لأهل الجنة هم يرون ربهم، أراد بأهل الجنة هنا المؤمنين، وإلا فإنهم يرونه في الجنة ويرونه قبل ذلك في عرصات القيامة. فقوله لأهل الجنة يفسر بالمؤمنين فيكون مناسبا. قوله بغير إحاطة أي بغير إدراك على قوله تعالى لا تدركه الأبصار. وأما قوله ولا كيفية فهذه كلمة مجملة لو أنه لم يعبر بها لكان أجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرؤيا فقال كما ترون القمر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وهذا ليس من أحاديث التشبيه كما زعم بعض علماء المعتزلة، فإن التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، كقوله عليه الصلاة والسلام أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هل لزم من ذلك أنهم مماثلون في الحقيقة لذلك؟ هذه أمور مستقرة بأصل العقل، والعرب تذكر التشبيه للصفة وتارة تذكر التشبيه للموصوف. فقوله ولا كيفية كلمة فيها إجمال. قال كما نطق به كتاب ربنا، ثم قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هذا حرف ليس فاضلا، هو أن تفسير كلام الله على ما أراده الله وعلمه هذا لا شك فيه، وكما قال الإمام الشافعي في الصفات قال نؤمن بما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله على ما أراد الله. هذه جملة مجمع عليها بين السلف أن تفسير القرآن والحديث على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحرف يستعمل كنوع من التفويض، فهو صحيح أن تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، ولكن الله سبحانه وتعالى علم نبيه معنى هذا والنبي بلغ الأمة ذلك. وعليه فإن معنى الرؤية ليس من المعاني المفوضة، بل هو معنى معلوم، بل صرح به عليه الصلاة والسلام تصريحا تاما بقوله كما ترون القمر وكما ترون الشمس. وقد استعمل التفويض في الرؤية طائفة من علماء الأشاعرة الذين فسروا كلام متكلميهم من المتأخرين في قولهم يرى بلا جهة، قالوا هي رؤية علمية، وهذا رجوع لمذهب المعتزلة، حتى قال الغزالي يعني أبا حامد قال إن الفرق بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة هو فرق لفظي. فقوله وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه نقول هذه جملة مجملة، فلا شك أن التفسير على مراد الله وعلمه، ولكنه معلوم بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته. ويذكر في كلام كثير من أهل العلم ولا سيما من المتأخرين تحت هذه المسألة مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج، وهذه مسألة من حيث الابتداء يقال إنها ليست من المسائل الأصول، يقال إنها ليست من المسائل الأصول، فليست من حيث القدر والشرف كمسألة رؤية المؤمنين لربهم، فإن هذه ثابتة بالكتاب ومتواتر الحديث والإجماع التام. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج فإن فيها طرفا من النزاع على طريقة جماهير الفقهاء والمتكلمين في هذه المسألة من أصحاب السنة والمتكلمين، فإنهم يجعلونها من مسائل النزاع، وإنما الغلط الأخص في طريقة بعض المتأخرين من أهل العلم أنهم يجعلون القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة المعراج ببصره، يجعلون هذا القول قول الأكثر من أهل السنة، وربما قال من قال منهم بأنه قول أكثر الصحابة ولم يخالف إلا عائشة وطائفة إلى غير ذلك من السياقات. فمن ساق المسألة على هذا الوجه فلا شك أنه قد غلب، أي من جعل القول بأن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج هو قول أكثر من أهل السنة أو قول أكثر الصحابة فقد غلط غلطا بينا. فإن هذا القول أعني قول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره ليلة المعراج لم يصح عن واحد من الصحابة، وإنما الذي صح عن جماعة من الصحابة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، وهذا قاله ابن عباس وطائفة من الصحابة كما خرج عن ابن عباس الصحيح. وإن كان استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو وإن كان ما يستدل به ابن عباس في هذه المسألة بعضه مما يصحح وبعضه مما يخالف فيه، فإنه فسر بعض الآيات برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بفؤاده في حين أن عائشة روت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد جبريل. وعليه فقول ابن عباس وإن كان يصحح عند جماهير أئمة السنة والحديث من حيث هو، وإن كان قد يخالف في بعض استدلاله لأن بعض الآيات التي استدل بها ابن عباس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة في الصحيح برؤية جبريل. فهذا القول يعني القول المأثور عن ابن عباس هو القول الشائع عند طائفة من السلف، وقد كان الإمام أحمد وجماعة من أئمة السنة والحديث يقولون هذا القول، يقولون إن النبي رأى ربه بفؤاده، وتارة يقولون إنه رآه، وأثر ذلك عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله فما صح عن ابن عباس إما مطلقا وإما مقيدا، يعني إما أنه يقول إنه رآه فيجعل كلامه مطلقا، وإما أن يقول إنه رآه بفؤاده. قال فيحمل مطلق كلامه على مقيده. قال ولم يصح عن ابن عباس ولا عن أحد من الصحابة أنه قال إن النبي رأى ربه ببصره. قال وكذلك الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة والحديث فإن قولهم على هذا الوجه، وإن كان طائفة من متأخري أصحابنا يحكون عن أحمد وغيره من متقدم الأئمة ما هو من التصريح برؤية البصر. قال وهذا من فهم كلامهم وليس هو ما أثر عنهم على الوجه المحقق. فهذا هو الغلط الذي وقع فيه طائفة من المتأخرين حيث أضافوا القول برؤية البصر إلى جملة من الصحابة، وربما قال بعضهم إنه قول أكثر الصحابة أو جعله طائفة هو قول أكثر أهل السنة، فإن الأمر ليس كذلك. وإن كان الأكثر من أهل السنة يطلقون أو يقيدون بالفؤاد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ولهذا قال شيخ الإسلام ومن المتحقق أن أكثر أهل السنة والحديث يقولون بقول ابن عباس وأمثاله من الصحابة، وهو القول المطلق أو القول المقيد برؤية الفؤاد، وإذا كان مطلقا حمل على المقيد. وعليه تكون النتيجة أنه لم يصح عن صحابي من الصحابة أنه صرح بأن النبي رأى ربه ببصره، وعليه فيكون هذا القول كأنه محدث، وإن كان الجزم بهذا قد يكون فيه بعض التردد. فعليه يكون القول بهذا القول أي أن النبي رأى ربه ببصره يكون قولا كأنه محدث، وإن كان الجزم بذلك قد يكون فيه بعض التردد. وإلا فقد حكى الدارمي رحمه الله وهو من متقدم المحققين من أئمة السنة إجماع الصحابة على أن النبي لم يرى ربه ببصره، وهذا الإجماع الذي حكاه الدارمي ليس هناك من الآثار المروية عن الصحابة ما يعارضه، ومع ذلك فيبقى أن المسألة لا تعد في الأصول. وإلا كما أسلفت فإن ظاهر الدلائل الشرعية هو على هذا الوجه، فهو
كما يرى الدارمي من وهو من المتقدمين يرى أنه إجماع للصحابة. وقد صح عن عائشة كما في الصحيحين أنها قالت لمسروق: ومن حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه نازع عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك. وإذا اعتبر الاستدلال بغير دليل الإجماع فإن ظاهر القرآن وظاهر السنة أو كأنه يقال صريح السنة تدل على نفي رؤية النبي لربه ببصره، وإلا فإن القرآن ليس فيه ما هو صريح على هذه المسألة من جهة النفي، وأما جهة الإثبات فيعلم تعذرها. وإنما قيل إن ظاهر القرآن يدل على أن النبي لم يرى ربه ببصره، لأن الله لما ذكر معراج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال سبحانه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فترى أنه في الموضعين ذكر امتنانه سبحانه وتعالى على نبيه برؤية الآيات. ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في معراجه ببصره لكان الإشادة والامتنان بذكر رؤيته لربه أظهر وأولى من الإشادة والامتنان بذكر رؤية الآيات. واضح الاستدلال أو ليس واضحا؟ وقال إن الله لما ذكر معراج نبيه أو مسراه الذي عقبه المعراج إلى السماء قال لنريه من آياتنا، وقال في السياق الآخر: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ببصره لكان الامتنان والإشادة بذكر رؤيته لربه أظهر وأولى من الإشادة بذكر رؤية الآيات. فلما ذكرت الآيات وحدها دل على أنه لم يرى ما فوق ذلك وهو رؤيته لربه سبحانه وتعالى. وعن هذا قيل إن ظاهر القرآن يدل على أن النبي لم يرى ربه ببصره. وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن شقيق أنه قال لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال له أبو ذر: عما كنت تسأل؟ فقال: أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: أنا إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت نورا. وفي الوجه الآخر من حديث عبد الله بن شقيق نفسه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبا ذر قال: نور أن أراه. وقد كان الإمام أحمد وبعض متقدمي أئمة الحديث يتأخرون عن تصحيح هذا الوجه من الرواية، فإن صح هذا فالمعتبر وجه واحد، وإن استقام ما ذهب إليه الإمام مسلم ومن اعتبر رأيه في هذا فإن كلا الوجهين يكون صحيحا ولا يكون هناك تعارض. والحق أن جهة التعارض ليست هي الموجبة للتردد في صحة كلا الوجهين، وإنما الموجب لذلك أن وجه الرواية من حيث السؤال واحد، فإما أن يكون النبي أجاب بهذا أو أجاب بهذا، وإن كان فرض الجمع بين الجوابين هو ممكن وليس متعذرا. فقوله رأيت نورا ليس مخالفا من حيث المعنى لقوله نور أن أراه، أي أن النور حال دون رؤيته. وهذا النور الذي رآه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه والله أعلم هو نور الحجاب، فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا هو محصل هذه المسألة، وعليه فإن المستقر عند متقدم السلف من الصحابة ومن بعدهم أن يقال إن النبي رأى ربه بفؤاده ولا يصرح برؤية البصر. المسألة الثالثة من مسائل الرؤية وهي دون المسألة الثانية، وهي رؤية الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامة. وهذه مسألة نزاع بين أهل السنة المتأخرين وغيرهم. قال شيخ الإسلام: ولم يحفظ للصحابة فيها قول بين. قال شيخ الإسلام: ولم يحفظ للصحابة فيها قول بين. والأقوال التي يذكرها أصحاب السنة والجماعة هي ثلاثة أقوال، وبعضهم يزيد فيها إلى أربعة، وبعضهم يجعلها خمسة. القول الأول أنه لا يراه في عرصات القيامة سائر أجناس الكفار، سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب أو من المنافقين، وعليه فلا يراه في عرصات القيامة إلا أهل الإيمان. القول الثاني أنه يراه سائر الكفار من أهل الكتاب وأهل الشرك وأهل النفاق، ثم يحتجب عنهم. القول الثالث أنه لا يراه إلا المنافقون دون بقية الكفار. القول الأول أنه لا يراه أحد من الكفار قاطبة. القول الثاني أنه يراه سائر الكفار ثم يحتجب عنهم. القول الثالث أنه لا يراه إلا المنافقون. القول الرابع أنه يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب. القول الخامس وهو التوقف في المسألة والكف عنها. وإنما قيل إن الأقوال ثلاثة لأن من يقول بالقول الثالث لا يعارض ما يقوله أصحاب القول الرابع، وهو قول من يقول بأنه يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب، فإن هذا جاء في الرواية، ويفسرون هذا النوع من أهل الكتاب بأنهم متحنفة أهل الكتاب الذين لم يدركوا دين الإسلام. وأما التوقف فهذا تراه في كلام الأصوليين كثيرا، حينما يحكون المذاهب في المسائل الأصولية أو غيرها تراهم يذكرون كثيرا مذهب التوقف، وترى أن الأصوليين هم أكثر الأصناف ذكرا للتوقف قولا، لا ترى أن هذا القدر الذي يذكرونه قولا ويكون في نفس الأمر توقفا، يقع مثله في كلام الفقهاء أو في كلام علماء المصطلح مثلا أو نحو ذلك. وهذا يجر إلى مسألة، وهي هل التوقف يعد قولا أو ليس قولا؟ فيقال إن التوقف الذي معتبره عدم العلم بالدليل هذا لا يعد قولا، وأما التوقف الذي يكون عن اشتباها في مورد الأدلة فإن هذا إذا كانت الأدلة على هذا الوجه من الإمكان فإنه يعد قولا. وعلى كل فهذه مسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس فيها عن الصحابة قول بين. وإذا قيل الراجح فإن المسألة ليس فيها قول يجزم به، فإنك إذا اعتبرت بعض ظواهر الحديث المخرجة في الصحيح فإنها تدل على أن المنافقين وطوائف من أهل الكتاب يرون ربهم، وإذا اعتبرت ظاهر القرآن وظاهر كلام المتقدمين من السلف فإن ظاهر قولهم يدل على أنه لا أحد من الكفار يرى ربه. وقد كان الشافعي ومالك والإمام أحمد يحتجون بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على رؤية المؤمنين لربهم، وهذا يعني أنهم كانوا يرون أن الكفار لا يرونه. وهكذا حصل شيخ الإسلام أن ظاهر مذهب المتقدمين من السلف أن الكفار لا يرون ربهم، وهذا هو ظاهر القرآن، فكأن هذا القول هو الأولى في المسألة، وإن كان الخلاف في المسألة واسعا وليست هي بإجماع أهل العلم من المسائل الأصول. فهذه ثلاث مسائل تقال في هذا المقام الذي ذكره المصنف.